بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقال المؤلف: نفعنا الله بعلمه وعلمكم الدارين آمين. والتخليل والذكر والدلك كالتسمية والاستقبال في وضوءه، فإن اشتبهت عليه القبلة فالقياس ندب التحري، والجلوس في موضع لا يناله في رشاش، ووضع الإناء الواسع عن يمينه ليسهل الاقتراف منه والضيق كالإبريق عن يساره، وترك الاستعانة في الصب عليه إلا لعذر، وأن لا يلطم وجهه بالماء. والدلك وهو إمرار اليد على العضو بعد إفاضة الماء عليه أو غمسه استظهارا، وأوجبه بعض العلماء، ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء، فقد ورد: ويل للأعقاب من النار، ومسح جميع رأسه خروجا من خلاف من أوجبه. والسنة في كيفية مسحه أن يضع يديه على مقدمه، ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهامه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب، وإلا فليقتصر على الذهاب. فإن لم يرد نزع ما على رأسه كعمامة، مسح ما يجب من الرأس وتم على ما عليه، ومسح الأذنين والسماخين وبماء جديد، أي غير ماء الرأس في الأول وغير ماء الأذنين في الثاني، ويبدأ بأصابع يديه ورجليه، وإن صب عليه غيره وأن يقتصد في الماء ولو على الشط، وأن لا ينقص عن مد وهو رطل وثلث بالبغدادي، وأن لا يتكلم في أثناء الوضوء بغير ذكر بلا حاجة، وأن يحترز عن الرشاش، وأن لا ينشف أعضاءه، وأن يستديم ذكر النية بأن يستحضرها في قلبه من أول الوضوء، وأن يضيفها إلى الله تعالى: كنويت رفع الحدث لله خروجا من خلاف من أوجبها في كل عبادة ذكره في الإعاب، وأن يتعهد
ذكره
في الإعاب، وأن يتعهد المعاطف والموقين واللحاضين، وأن يشرب من فضل وضوئه، وأن يقول عقب فراغ وضوئه بأن لا يطول الفصل عرفا ومستقبلا القبلة، رافعا يديه إلى السماء وبصره ولو أعمى: أشهد أن لا إله إلا الله.
النون لا ينطق به، يدغم في اللام.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، بثبوت الواو كما رواه الحاكم وصححه، وهي إما زائدة فيكون سبحانك مع مدخولها جملة واحدة، وإما عاطفة أي وبحمدك سبحت فذلك جملتان. وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. زاد في المجموع: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد. قال في الإعاب لحديث فيه عن البيهقي وغيره يعمل به في الفضائل. زاد في الأذكار: وسلم أي لما مر من كراهة إفراد إحداهما عن الآخر،
أحدهما
عن الآخر. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي، ولا تفتني بما زويت عني، لحديث صحيح. بذلك وصورة القدر ثلاثا لما أخرجه الديلمي بسند فيه مجهول، وذكر الحديث برمته انتهى. ولو تعارض إدراك الجماعة والمحافظة على آداب الوضوء من تثليث وغيره، قدمت الجماعة
قدمت الجماعة
إن رجا جماعة أخرى مع المحافظة على آداب الوضوء. حافظ على الآداب وإن فاتته الجماعة القائمة.
الحمد لله. والي الشيخ علي رحمة الله: ذكر السنن والآداب في الوضوء. قال: والاستقبال في وضوئه، أي استقبال القبلة المشرفة، فهي الكعبة المعظمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى خير بقاع الأرض بعد البقعة التي ضمت أعضاء نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهي سرة الأرض، وهي قبلة أبينا إبراهيم. وقد وجه أنبياء بني إسرائيل بعد ذلك إلى بيت المقدس حتى أعيدت القبلة إلى الكعبة المشرفة أول بيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، والأرض أرضه سبحانه والسماء سماؤه، وأينما تولوا فثم وجه الله، ولكن رتب الله تبارك وتعالى على استقبال بعض الجهات بالنيات آثار خاصة، ومن ذلك من أعلى ذلك وأجله الكعبة المشرفة التي أوجب علينا استقبالها في الصلوات. فقال سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. فبقي استقبال القبلة المشرفة كما هو فرض في الصلاة، فرض سواء كانت فرضا أو نفلا، كذلك هو سنة في أمور كثيرة منها الوضوء. فينبغي ويسن للمتوضئ أن يستقبل القبلة، وهي من السنن التي يكثر التهاون بها، ويجعلون مواضع الوضوء في المساجد وغيرها على غير جهة القبلة، مع إمكان أن يرتبوا الوضوء والمتوضئ مستقبل للقبلة. فلاستقبال القبلة معنى، ولاستقبال القبلة رابطة قلبية روحية، حتى أن المطالع في العلم والذاكر لله والداعي له إذا تحرى استقبال القبلة كان ذلك أنوار، وكذلك أبرك عليه وأعظم فائدة وأثرا، أعظم فائدة وأثرا في ذكره أو دعائه أو مطالعته. وقد ذكروا طالبين للعلم كان فهمهما وذكاؤهما متقارب، ولكن الله فتح على أحدهما قبل الآخر فتحا كثيرا، وكان سببه في الفرق بينهما أن هذا المفتوح عليه كان لا يطالع إلا مستقبل القبلة، فكان يعتني باستقبال القبلة، فبذلك فتح الله عليه سبحانه وتعالى. كما أنه سنة عند المنام أيضا، وهو يهمله كثير من الناس، وبعضهم يضع له سرير على غير جهة القبلة، وهو يمكنه أن يجعله على جهة القبلة بيسر، ولكن ما هناك ذوق للسنن، وإنما وربما حوله من بقع إلى بقع ولا استقبل به القبلة، لأنه لا يهتم أصلا بالسنة ولا مكانة لها في ذهنه وفي عقله، وهذا من مرض الباطن، هذا من مرض الباطن. فينبغي للمؤمن أن يعظم شعائر الله ومنه القبلة، حتى جاء في الأثر أن الذي يتنخم إلى جهة القبلة ولا يبالي يأتي يوم القيامة والنخامة التي تتنخم بين القبلة على وجهه، فعلى عدد النخامات التي تتنخم بين القبلة ينغطس وجهه بالنخامات في القيامة، في موقف القيامة، جزاء له على عدم مبالاته بالكعبة المشرفة والاتجاه إليها. وقد تحرى صلى الله عليه وسلم في بعض دعائه وبعض توجهه استقبال القبلة. والاستقبال في الوضوء كذلك سنة من أول الوضوء إلى آخره، فإن اشتبهت عليه القبلة بأن كان مسافر في مكان فالجاس ندب التحر يندب له أن يتحرى ويجتهد أين القبلة حتى يتوجه إليها، كما يجب عليه لقضاء الحاجة إذا لم يكن ساتر أن يجتهد أين القبلة، لأنه يحرم استقبالها واستدبارها في غير المكان المعد وبغير ساتر. يقول: فالقياس ندب التحري، فيندب له أن يتحرى أي يجتهد حتى يتوصل باجتهاده إلى تحديد جهة القبلة. والجلوس في موضع لا يناله فيه رشاش، بأن يكون على مرتفع أو بجانب الإناء، أن يكون يجعل بحيث لا يعود الرشاش إليه، ذلك أفضل. ووضع الإناء الواسع عن يمينه ليسر الاقتراب منه، والضيق والإبريق كالإبريق عن يساره لأنه يصب منه، هذاك يصب فيصب باليسرى على اليمنى وهذا يغترف فيغترف باليمنى، فيجعل الواسع عن يمينه والضيق عن يساره حتى يسهل له الصب من الضيق وحتى يسهل له الاغتراف من الواسع من الإناء الواسع. قال ووضع الإناء الواسع عن يمينه ليسهل الاغتراف منه والضيق الإبريق عن يساره، وترك الاستعانة في الصب عليه إلا لعذر، فلا يستعين بأحد يصب عليه الماء إلا لعذر، ويتولى ذلك بأن يأخذ بيده أو يميل الإناء ويصب، أو يكون الإماء في كما صارت العادة الآن في قصب يجري فيصبها فتصب من نفسها. ترك الاستعانة في الصب عليه، فإن الاستعانة مباحة في نحو تقريب الماء وخلاف الأولى في نحو الصب عليه، ومكروها في أن يستعين بمن يغسل أعضاءه بلا عذر، وواجبة في حق المعذور الذي لا يستطيع أن يباشر بنفسه فيجب عليه أن يستعين بغيره حتى يؤدي فريضة الوضوء. وبهذا صارت الاستعانات ما بين مباحة ومخلاف الأولى ومكروها وواجبة. قال وترك الاستعانة في الصب عليه إلا لعذر ليتولى شؤون العبادة بنفسه وألا يلطم وجهه بالماء بل يحمل الماء حملا خفيفا ويضعه على العضو وضعا لطيفا ولا يلطم وجهه بالماء هكذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه. قال وألا يلطم وجهه بالماء، فذلك من مكروهات الوضوء كما سيأتي معنا. قال والدلك أي من سنن الوضوء الدلك، فهو سنة عند الجمهور وهو واجب عند المالكية ومن وافقهم، ومعناه إمرار اليد على محل الغسل بقوة، فالدلك مستحب وهو واجب عند المالكية، وإنما يجب على من لم يصل الماء إلى بشرته إلا بالدلك، فيجب لذلك لحفوفة فيه أو مانع يمنع وصول الماء لا يزول إلا بالدلك، فحينئذ يصير الدلك واجبا وإلا فهو سنة. ينبغي الاعتناء بخروج من خلاف من أوجبه. قال والدلك وهو إمرار اليد على العضو بعد إفاضة الماء عليه أو غمسه استظهارا، وأوجبه بعض العلماء وهم المالكية ومن وافقهم كما سمعت، ويبالغ في العقب أي في تحري وصول الماء إلى العقب وهو مؤخرة الرجل، فإنه يغفل عنه الماء، فإذا لم ينتبه بقي العقب لم يجري عليه الماء فيكون الوضوء باطلا فالصلاة باطلة. وبذلك جاء التهديد والوعيد الشديد في السنة الكريمة ويل للعقاب من النار كما أشار إليه. قال ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء أيام الشتاء، فإنه يغفل عنه الماء ولكون النفس تاب الماء في أيام الشتاء فلا ينتبه من وصول الماء إلى العقب. قال فقد ورد ويل للعقاب من النار، بل جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رفع بها صوته فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، لما رآهم يتوضؤون وهو في سفر فرأى عقابا تلوح بيضا لم يمسها الماء فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، وهذا دليل بين على وجوب غسل الرجلين واستيعابها، وأنه لا يصح المسح للرجلين ولا حجة عند من لا يعتد قوله ولا يعد خرقا للإجماع، فقد تم الإجماع على وجوب الغسل للرجلين، إنما المسح على الخفين بشروط كما مر، فباقي الغسل هو الواجب بالإجماع، ولا عبرة باستدلال المخالف للإجماع بقراءة وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقد بين المعنى منها القراءة التي وأرجلكم، ثم السنة الكريمة بينت المعنى وأنه ليس المراد وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم، ولكن حركة الجر على هذه القراءة لأجل الإتباع لا لأجل العطف، إتباع ما قبله برؤوسكم وأرجلكم، وهذا مستعمل في اللغة من دون أن يكون عطفا، ودل على أنه أنها جاءت القراءة على هذا النحو السنة الكريمة والقراءة الأخرى والإجماع، فلا يجوز استبدال غسل الرجلين بمسح الرجلين، إنما يكون المسح على الخفين بشروطه. فقال من أهل المذهب المستحدث المسمى بالإمامية أنه يكفي مسح الرجلين، وقال وأجمع أهل العلم على أن ذلك باطل، وأن الواجب غسل الرجلين. ويل للأعقاب من النار. قال ومسح جميع رأسه خروجا من خلاف من أوجبه، وهم المالكية أيضا. قال الحنفية يجب مسح ربع الرأس وما زاد فسنة. قال الشافعية يمكن يجب مسح أدنى شيء من الرأس ولو شيئا من بشرة الرأس أو شعرة في حد الرأس أو بعض شعرة في حد الرأس، ولكن يسن الاستيعاب بالمسح للخروج من الخلاف بتلكم الكيفية التي يبل بها يديه بالماء ثم يضع الإبهامين على الصدغين والمسبحتين على مقدمة الرأس ويمر بأصابعه إلى القفاء، فإن كان له شعر ينقلب ردهما إلى الأمام حتى يمسح الجهة الثانية من الشعر. قال ومسح جميع رأسه خروجا من خلاف من أوجبه، وقد جاء هذه الكيفية التي أشار إليها، وجاء أيضا في الأحاديث ذكر مسح الأذنين مع الرأس وذكر مسح الرقبة أيضا مع الرأس، ومن هنا قام الاختلاف في الأذنين والرقبة، أهما عضوان مستقلان أم داخلين في الرأس، فيكون مسح الرأس مسح معه للأذنين وللرقبة كذلك، والخلاف في الرقبة أكثر. وقد جاءت في روايات وغاية ما يقال فيها أنها ضعيفة، فيكون كلام سيدنا النووي فيها معدود في الوهم أنه لم يرد في حديث أصلا، وكلامه في المجموع وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قوله مسح الرقبة أمان من الغل، فيعد من الوهم في ذلك، فإنه قد جاء بروايات بمجموعها تقوى وأقل ما يقال فيها أنها ضعيفة، وقد قال بذلك أئمة من أهل البيت، وقال به الحنفية، وقال به من الشافعية وهو من أهل الحديث الإمام البغوي بمسح الرقبة. ويقول في كيفية مسح الرأس والسنة في كيفية مسح أن يضع يديه على مقدم الرأس السبابتين ووراءها بقية الأصابع والصدغين والإبهامين في الصدغين جمل ثم يمر بهم. قال ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه. ثم يردهما إلى المبدأ إلى حيث بدأ، إن كان له شعر ينقلب، فيكون هذه مسحة واحدة. عند الشافعية يسن التثليث، وإلا فليقتصر على الذهاب بأن كان أصلع أو حلق قريبا أو له شعر خفيف يمتسح جانباه بالمرور الواحد، فما عاد يحتاج إلى رد اليد ثاني مرة إلى مقدمة الرأس. ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب، وإلا فليقتصر على الذهاب. ثم ذكر مسألة المسح على العمامة، إذا لم يرد مسح عمامته، وفي الخبر امسحوا على العصائب والتساخين، العصائب العمائم، التساخين الأخفاف، المسح على الخفين والمسح على العمائم. وجاء عدد من الروايات في المسح على العمامة، واختلفوا في إجزاء المسح على العمامة من دون المسح على الرأس، وإنما اشترطوا للمسح على العمامة تكملة للرأس إذا مسح بعض الرأس، كما جاء في رواية أنه مسح بناصيته ثم أكمل المسح على العمامة، وهو دليل الحنفية في تحديد ربع الرأس الناصية، أن الناصية ربع الرأس. وقال بعض أهل العلم إذا لبس العمامة على طهارة كاملة فيجوز في الطهارة الثانية أن يمسح عليها دون أن يمسح على الرأس، وليست هذا من الرأس، وليست العمامة من الرأس إلا على سبيل المجاز. والحق قال فامسحوا برؤوسكم، هم قالوا وأنتم تقولون يصح المسح على الشعر والشعر ليس من الرأس، إنما يطلق عليه أنه من الرأس مجاز، قال وهذا مثله. وقال الشافعية لا يمكن المسح على العمامة أصلا إلا إن مسح شيئا من الرأس أولا ثم يتم المسح على العمامة، وهي مستثناة من التثليث، لا يثلث المسح على العمامة بل مرة واحدة. واشترطوا أن تكون طاهرة ليس فيها نجاسة ولو معفوا عنها، لأنه يتعرض لإوصال البلل في يده على فوق النجاسة فيتنجس يده، فلا يكون المسح على العمامة إلا على عمامة طاهرة. المسح على العمامة جاء في عدد من الروايات، ولكن فيها الرواية الجلية في أنه مسح ناصيته ثم أكمل المسح على عمامته، فقال الشافعية إذا مسح شيئا من الرأس جاز أن يكمل المسح على ساتر الرأس سواء كان عمامة أو قلنسوتان أو غير ذلك مما يستر به الرأس، لأجل إدراك ثواب مسح جميع الرأس، فيدرك الحسنات، لأنه بكل شعرة يمزحها حسنة. فإذا لم يرد نزع العمامة ونحوها يكمل عليها، فلو ثواب مسح ما تحتها من الشعر. قال فإن لم يرد نزع ما على رأسه كعمامتين مسح ما يجب من الرأس وتمم على ما عليه، وأقل ما يقدر وأولى، والأولى فيما يقتصر عليه أن يكون أقله الناصية، الناصية مقدمة الرأس. يقول في التعليق روى مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته سواء. نعم إن كان الساتر خفيفا فمسح عليه فوصل البلل إلى الرأس صح، إذا وصل البلل من على الساتر إلى شعر أو إلى بشرة صح ذلك. قال ومسح الأذنين، مسح الأذنين سنة. وقال كثير من العلماء إنهما من الرأس، وجاءت عدد من الروايات أنه مسح رأسه وأذنيه، ولذا اختلفوا هل يجزئ مسح الأذنين ببقية بلل الرأس أم لا، فالشافعية قالوا لا يجزئ، بل لابد أن يستحدث ماء جديدا لمسح الأذنين، وإن كان يسن مسح الأذنين مع مسح الرأس بنفس بلل الرأس صح، لكن ما ينتهض لمسح الأذنين وحدهما. وكثير من أهل العلم قالوا بل هو من الرأس ويمسح، ونسبه الإمام الترمذي إلى جماعة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين أنهم رأوا أن الأذنين من الرأس، ونفس مسح الرأس هو للأذنين كذلك. وقال الشافعية لا، بل بماء مستقل بعد مسح الرأس. ولذا يقول أبو شجاع مسح الأذنين بماء جديد، أي من غير بلل الرأس. وورد في ذلك حديث مسح صلى الله عليه وسلم للأذنين من دون بماء غير مسح غير الذي مسح به الرأس، وبه أخذ الشافعية ومن وافقهم. وقال بوجوب مسح الأذنين بعض أهل العلم عدوها أيضا من الرأس، وقالوا يجب مسحهما مع الرأس. وجاء أيضا في الحديث أنه مسح أذنيه باطنهما بسبحتيه وظاهرهما بإبهامه. وما هو الباطن في الأذن وما هو الظاهر؟ الباطن ما يلي الوجه، والباطن ما يلي الباطن، والظاهر ما يلي الرأس. فما يلي الرأس والشعر هذا هو الظاهر، والصماخ هذا وما حوله هذا هو الباطن، باعتبار أن الجنين في بطن أمه مغطاة أذنها هكذا، فظاهرها هذا الذي يلي الرأس وباطنها هذا الذي يلي الوجه. لما خرج من بطن أمه ارتفعت فصار الباطن ظاهرا، فباطن الأذنين هو الصماخين وما يلي الوجه. فبالمسبحتين بأن يضعها في خرقه الأذنين ويديرها في معاطف الأذن، وظاهرهما بالإبهامين بأن يمر من القفا من أسفل إلى الأعلى. فهكذا كيفية مسح الأذنين. قال ومسح الأذنين والصماخين وهما خرقاء الأذنين وبماء جديد أي غير ماء الرأس، هذا معنى جديد، ما هو جديد منين؟ ينزل عدو من السماء ولا يروح يخرجه من البئر أو كيف؟ المراد غير بلل الرأس وغير ماء الأذنين في الثاني، وغير ماء الأذنين وينه في الثاني، أي غير ماء الرأس في الأول مسح الأذنين، وغير ماء الأذنين في الثاني الصماخين. إذا اعتبر مسح الصماخين وحدهما مستقلا ويسمى الاستقلال، وهذا إنما يكون بالخنصر، يبل الخنصر بالماء ويضعه في الصماخ خرق الأذنين، وعلى هذا يتعدد المسح فيصير غسل الأذنين مع الوجه ثلاثا، ثم مسحهما مع الرأس ثلاثا ست، ثم مسحهما بالطريقة الأولى وهي ظاهرهما وباطنهما بالمسبحة والإبهام ثلاثا فتصير تسع، ثم مسحهما بالاستظهار بالراحة ثلاثا فتصير 12 مسح. وعلى هذا القول أيضا مسح الصماخين مستقلا بالخنصر، يبل فيضع في الصماخين واحد اثنتين ثلاث فتصير 15 مسحة للأذنين. قال في التعليق ذكر بعض الروايات، منها رواية ابن عباس أنه مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه الترمذي، وعند النسائي مسح برأسه وأذنيه، فقوله برأسه وأذنيه تدل على أنهما من الأذنين، وهو حجة الذين قالوا أن الأذنين من الرأس. باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهامه عبد الله بن زيد رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. هو الحاكم قال عنه الحافظ أبي صحيح. ويبدأ بأصابع يديه ورجليه عند غسل اليدين والرجلين، وإن صب عليه غيره إشارة إلى الخلاف عند الشافعية، ففي قول وقد ذكره صاحب المختصر أنه إن صب على نفسه فيبدأ بالأصابع، وإن صب عليه غيره يبدأ من المرفق في اليدين ومن الساق في الرجلين. فهذا قول عند الشافعية. والمعتمد أنه يبدأ من الأصابع في اليدين والرجلين سواء صب بنفسه أو اغترف بنفسه أو صب عليه غيره. يبدأ من الأصابع. قال ويبدأ بأصابع يديه ورجليه في غسل اليدين والرجلين وإن صب عليه غيره، وأن يقتصد في الماء ولو على الشط، على شط البحر، فهو يغرف يتوضأ من البحر والنار يقول اقتصد، يكره الإسراف، يقول ما كثير كثير وكثير يكره الإسراف. ولذا قال صاحب الزبد مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف. وفي هذا تعليم للأمة الاقتصاد واستعمال المواد المنعم بها على الإنسان من الله بحسب الحاجة، وأن ما زاد على الحاجة فمن السرف والتبذير المنهي عنه، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا يجد بعضهم يدعي النظافة ويتغسل بمياه تغسل عشرة تغسل 20 نفر، إيش هذا البهدل؟ حتى في الوضوء يكره الإسراف، هذا إلا في الغسل للتنظيف وللتبرد الماء، خذ مقدار الحاجة ولا تسرف في صب الماء ولا في إهراق الماء، فإنه نعمة من نعم الله، لو منعك إياه لمت عطشا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فيكره الإسراف ولو توضأ من البحر، فلا يغسل وجهه 4، ولا يبالغ في الصب فيصب ماء كثيرا، بل بمقدار الحاجة. وأن لا ينقص عن مد، وذلك أنه توضأ صلى الله عليه وسلم بمد، مقدار مد، يعني مثل هذه قصعة الأناناس ملأها يكفي وضوء، بسننه، وضوء بالتثليث بالسنن كلها توضأ من هذا. فقال لا ينقص، قلنا وهذا نادر أحد ينقص عن مد، ما أحد ينقص عن مشكلة لزيادة زيدون كثير. قال لا ينقص عن مد، وهو رطل ثلث بالبغدادي ولا يزيد على صاع، لأنه مقدار الغسل الصاع ما مقدار وضوء. فتوضأ من صاع، توضأ من مد واغتسل من صاع 4 أمداد، فكفاه غسلان. وهكذا ومن كان مقتصدا وفي بدنه رطوبة فيكفيه مثل هذا المقدار، فلا ينقص عن مد ولا يزيد على صاع، كما لا ينقص أيضا الغسل على عن صاع. قال وألا يتكلم عليه الفاتح، أن الله يرزقنا العمل بسنن وإحياءها بالسر والعلن ومتابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في كل شان من شؤوننا فيما ظهر وفيما بطن، وأن يرزقنا المحبوبية منه والمحبة له، أن يثبتنا في ديوان أهل الصدق معه والوفاء بعهده في عافية بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.